بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الخلع
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في شرح كتاب الخلع من منار السبيل. يقول كتاب الخلع: وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قوله كتاب الخلع ضم أوله، أن الأصل الخلع من خلع خلعا، فضم أوله خلافا للقياس، فهو مصدر ضم أوله للتفرقة بين الإزالة الحسية والمعنوية، لأن الخلع هو الإزالة. فهنا بالذات، لأن الخلع هنا خلع معنوي غير خلع الملابس مثلا، فهو خلع حسي. في الحس نقول خلع، وفي المعنوي نقول خلع. فإذا ضم أوله خلافا للقياس، فهو مصدر ضم أوله للتفرقة بين الإزالة الحسية التي هي في الخلع بالفتح، والمعنوية التي هي الخلع بالضم. والأصل في جواز وقوع الخلع الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقصة ثابت، وإجماع الأئمة كما حكاه غير واحد. معنى دراسة جامعية جيدة في أحكام الخلع سوف نستعين بها في بعض التفاصيل والتوضيحات، وهي بعنوان أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية للدكتور عامر سعيد الزيباري. ففيما يتعلق بأدلة مشروعية الخلع يذكر هنا بعض التفاصيل زيادة على ما في منار السبيل. يقول: الخلع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد ورد فيه آيات تثبت مشروعية الخلع، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه هي الآية الكريمة التي في سورة البقرة. ووجه الدلالة منها أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته مالا تملكه إلا في حالة الخوف من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية فيما بينهما، مثل بغض المرأة لزوجها أو سوء سلوكها في بيتها. ففي هذه الحالة التي يحدث فيها الشقاق والنشوز، إذا تعذر الإصلاح والوفاق فقد أجاز الإسلام للزوج أن يأخذ من زوجته مالا لتملك عصمتها وتفتدي نفسها بهذا المال. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقوله تعالى هنا: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلى آخره، وجه الدلالة منه أنه لا يجوز للرجال أن يضاروا بزوجاتهم حتى يفتدين منهم، إلا إذا أتت بفاحشة من زنا أو مطلق العصيان على خلاف، فحينئذ يجوز للرجل مفارقتها مقابل استرجاع ماله الذي أعطاها إياه. إذن هذان هما الموضعان: الأول في سورة البقرة الآية 229، والثاني في سورة النساء الآية 19. أما السنة فقد ذكر أهل الحديث روايات كثيرة في مشروعية الخلع، وهي وإن كانت معظمها تدور حول قضية واحدة، وهي خلع امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، إلا أنها تختلف فيما بينها من حيث زيادة ألفاظ في بعضها أو اختلاف في سبب شكواها. هذه الرواية هي ما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتت امرأة ثابت ابن قيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا كما أشرنا رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة ثابت ابن قيس النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، يعني لا يقصر في خلق ولا في دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. مقصودها من الكفر هنا كفران العشير، كفران الزوج، يعني المرأة مطالبة أن تشكر لزوجها وأن تؤدي إليه حقه، فهي تخشى من أن تقع في كفر العشير بعصيان هذا الزوج أو العجز عن أداء حقوقه لأنها تبغضه، وهذا شيء لا سلطان لها عليه، أمر القلب والعاطفة وهذه الأشياء. فهي تقول: أكره أن يكون بغضي إياه أو نفوري من خلقته ودمامته ونحو ذلك، أخشى إن استمررت تحت عصمته ألا أقيم حدود الله في هذه الصحبة، وطبعا هذا لا يجوز في الإسلام. فخشية من الوقوع في معصية كفران العشير أو التقصير في حقوق الزوجية، فطلبت الفرقة فرارا من ذلك: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره أنا مسلمة أن أقع في كفر. والمقصود هنا طبعا كما قلنا كفران العشير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أمهرك إياها؟ أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وروى ابن عبد البر في الاستيعاب، وطبعا الإمام ابن عبد البر كبير حفاظ بلاد الأندلس وكبير محدثيها، كان ثقة نزيها متبحرا في الفقه واللغة والتاريخ والحديث، وله كتب كثيرة أشهرها التمهيد والاستذكار والاستيعاب. فروى ابن عبد البر في الاستيعاب أن جميلة بنت أبي سلول كانت عند ثابت بن قيس فنشزت عليه، نشزت يعني عصته، فالنشوز هو كراهة كل من الزوجين صاحبه، فنشزت عليه فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جميلة، ما كرهت من ثابت؟ قالت: والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا، إلا أني كرهت دمامته، والدمامة قبح المنظر وصغر الجسم. فقال لها: أتردين الحديقة؟ قالت: نعم. فرد الحديقة وفرق بينهما. وروى الطبري وأبو داود بإسناد حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس فضربها فكسر نغضها، وهو عظام في أعلى الكتف، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. وروى الحاكم في المستدرك عن عكرمة أنه قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله ابن أبي، أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسه ورأسي شيء أبدا، يعني لا تطيق أن تجتمع معه في مكان. فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسه ورأسي شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي حديقة، فإن ردت علي حديقتي. قال صلى الله عليه وسلم: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدت. قال ففرق بينهما. كما تلاحظون في هذه الروايات التي ذكرناها هناك اختلاف حول نسبة امرأة ثابت وحول اسمها. قال بعضهم هي بنت سلول، وقال آخرون هي بنت عبد الله بن أبي، وقال بعضهم هي بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وقال آخرون هي بنت أبي. ورجح النووي وابن الأثير وابن حجر أنها جميلة أخت عبد الله، لكن نسب أخوها إلى أبيه أبي كما نسبت هي إلى جدتها سلول. وكذلك وقع خلاف حول اسمها، فقال بعضهم جميلة وقال آخرون هي سهلة. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين، أي خبر حبيبة بنت سهل وجميلة بنت عبد الله ابن أبي. أيضا الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الخلع، وما شذ إلا بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى من كبار فقهاء التابعين رحمه الله تعالى، ما شذ في هذه المسألة إلا بكر ابن عبد الله المزني. قال العيني أجمع العلماء على مشروعية الخلع إلا بكر ابن عبد الله المزني. ثم نقل عن ابن البر قوله في الكلام حول ما ذهب إليه المزني فقال هذا خلاف السنة الثابتة، يعني قول بكر ابن عبد الله المزني مخالف للسنة الثابتة في قصة ثابت بن قيس وحبيبة بنت زهر. وقال فجمعت الفقهاء والعلماء بالحجاز والعراق والشام. وقال مالك رحمه الله تعالى لم أزل أسمع ذلك، يعني لم أزل أسمع جواز الخلع، لم أزل أسمع ذلك من أهل العلم، وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. وقال ابن قدامة وهو قول عمر وعثمان ولم نجد لهم في عصرهم مخالفا فيكون إجماعا. وقال الحافظ ابن حجر وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور. فقد ذكر الطبري عن عقبة ابن أبي الصهباء أنه قال سألت بكر بن عبد الله المزني عن رجل تريد امرأته منه الخلع فقال لا يحل له أن يأخذ شيئا، لا يحل أن يأخذ منها ما تفتدي به نفسها. قلت يقول الله تعالى ذكره في كتابه فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذه نسخت. قلت فأنا حفظت؟ قال حفظت في سورة النساء في قول الله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. إذن هذا هو الموضع الذي استدل منه الإمام التابعي الجليل بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله تعالى على عدم مشروعية الخلع أو أخذ الفداء. يعني يفضل أن نتجاوز هذه النقطة حتى نناقش مذهب المزني، فإن من القواعد الأصولية في قضية إبطال نص لاحق لنص سابق أنه لا بد من وجود أحد أمرين: أولا أن ينص اللاحق على أنه ناسخ للسابق، يأتي النسخ صريح بنص على أن الحكم الفلاني نسخه النص الفلاني مثلا، يبقى إما ينص صراحة على حصول النسخ أن الحكم اللاحق ينص على أنه ناسخ للسابق. الأمر الثاني أن يكون بين النصين تناقض بحيث لا يمكن الجمع بينهما، يعني النسخ هو إيه؟ النسخ هو أن يرد دليل شرعي متراخيا تراخيا زمنيا يعني عن دليل شرعي آخر مقتضيا خلاف حكمه. معروف أنه متى ما دار الأمر بين النسخ وبين الجمع، يعني عند حصول التعارض بين النصين، فمتى ما أمكن الجمع فإن الجمع أولى من المصطلحات الفنية بقى، الجمع أولى من أيوة ترجيح، الجمع أولى من الترجيح. لماذا؟ لأن الجمع فيه إعمال النصين معا والترجيح فيه إلغاء أحد الدليلين، فلا شك أن إعمال الدليلين بالجمع بينهما أولى من الإيه؟ من الترجيح أحدهما على الآخر الذي فيه إلغاء لأحدهما. هل هذا الأمر ينطبق هنا على ما استدل به التابعي الجليل بكر ابن عبد الله المزني على هذه المسألة؟ في الحقيقة لا يوجد تناقض أصلا بين النصين حتى نحتاج إلى الجمع فضلا عن الترجيح بالنسخ، فيش تناقض أصلا، دي في موضوع وسياق ودي في موضوع آخر مش في نفس الحكم. حتى يصح القول بالنسخ لابد إما بالنص، النص في اللاحق ينص على النسخ السابق، وأن يكون لك تناقض بصورة لا يمكن الجمع بينهما معا، قول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية تفيد أنه إذا أراد الرجل أن يستبدل بزوجته وهي لا تريد فراقه، فالمرأة هنا في هذه الحالة حريصة على استقامة الحياة الزوجية ولا تريد فراقه، لكن هو يريد أن يتركها ويتزوج أخرى مثلا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج تفيد أنه إذا أراد الرجل أن يستبدل بزوجته وهي لا تريد فراقه فلا يجوز له أن يظلمها ويضربها حتى تدفع له من مالها شيئا نظير طلاقها، يعني يظل يعضلها ويضرها ويؤذيها ويضايق عليها بحيث أنها توصل في مرحلة أن هي إيه تعطيه المال لتفتدي نفسها وهي إيه راغبة في استمرار الزوجية. وانتبه لهذا الفرق. أما الآية الكريمة التي في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. من الذي يفتدي هنا؟ هي المرأة الزوج، فلا جناح عليها أن تفتدي بالمال ولا جناح عليه أن يقبل المال. هذه الحالة الثانية الرجل يريدها وهي التي تريد أن تختلع منه. الآية الأولى المرأة تريده لكن هو يريد أن يطلقها لتزوج غيرها فيضارها كي يأخذ من مالها ما تفتدي به نفسها وهي كارهة للطلاق. إذن الآيتان ليست بمتعارضتين، لأن آية وإن أردتم استبدال زوج تدل على تحريم أخذ شيء من صداقها عن طريق العدوان والبهتان والإثم، فليس فيها ما يدل على نهي الشارع عن الخلع. ولعل قول الله سبحانه وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يدل على جواز الخلع ودفع الزوجة المال لزوجها عن رضا وطيب نفس، وليس فيه إثم ولا ظلم ولا عدوان. يقول الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا المعنى: وهذا لا يقال فيه ناسخ ومنسوخ إلا بنص، بل الغرض الأخذ بكلتا الآيتين لا ترك إحداهما للأخرى، ونحن قادرون على العمل بهما بأن نستثني إحداهما من الأخرى. فتبين من خلال ما سبق أن الآيتين ليستا متعارضتين ويمكن الجمع بينهما فهما محكمتان، وبالتالي فلا يصح القول بنسخ الخلع. وطبعا السنة أيضا دلت الأحاديث الواردة على مشروعية الخلع، فهذا أيضا مما يبطل هذا المذهب مذهب المزني، لأنه يخالف أيضا في جانب مخالفته القرآن الكريم يخالف أيضا الأحاديث الواضحة في السنة الشريفة. يقول هنا في منار السبيل كتاب الخلع: وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. فراق الزوجة بعوض، يعني أن يفارق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج، سواء كان هذا الزوج يأخذه منها هي المرأة التي تفتدي نفسها أو من غيرها، اللي هو بيسموه خلع الأجنبي. وخلع الأجنبي هذه مسألة فيها خلاف سوف نناقشها إن شاء الله في موضعها، لكن هنا في التعريف ده من خصائص المذهب الحنبلي في هذه المسألة: فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة، يعني لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. طيب لو حصل خلع عن طريق المرأة بذلت المال والزوج قبله من غير تلفظ، الطريقة دي اسمها ايه في المعاملة؟ احسنت، المعاطاة. وسبق ان ناقشنا المعاطاة في فقه البيوع. المعاطاة في فقه البيوع درسناها هل يجوز بيع المعاطاة، وذكرنا ان الراجح هو انه يجوز بخلاف الشافعية الذين يقولون لا يصح بيع المعاطاة. بيع المعاطاة هو معظم المعاملات التي تتم الان بين الناس، لانه لو قلنا لا يجوز هتكون فيه يعني تعسير شديد على الناس في حياته. فالشافعية يقولون لابد من الإجابة والقبول، يعني أي معاملة مادية بينك وبين أي واحد تشتري منه شيء تقول له بعني كذا بكذا فتقول له قبلت، الثاني يقول قبلت ويتم الإيه؟ الإجابة والقبول، لابد من الإجابة والقبول. التلفظ المعاطاة بتعلق السعر على السلعة مثلا، وإنت بتطلب منه مثلا أو بتديله الفلوس وهو يعطيك السلعة من غير كلام من غير لفظ، فده بيع المعاطاة. لكن هل يجوز الخلع بالمعاطاة؟ بمعنى أن المرأة تبذل المال والزوج يروح واخده وخلاص انتهى على كده يبقى فيه خلع؟ لا، هذه القضية بالذات لخطورة الأثار التي تترتب عليها لابد فيها من اللفظ. ولذلك هنا في التعريف الحنابلة يقولون بألفاظ مخصوصة، يعني لابد من التلفظ، فلا يصح الايه الخلع بالمعاطاة، وليست أي ألفاظ، وإنما ألفاظ مخصوصة، سواء منها ما كان صريحا أو ما كان كناية. إذن لا يحصل الخلع بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج. قال القاضي: هذا الذي عليه شيوخنا وقدمه في المغني والشروح والفروع وغيرها، وهو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك، سمي الخلع بهذا اللفظ القريب جدا من لفظ إيه؟ الخلع، المعنى اللغوي الخلع. فسمي الخلع بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس من بدنها، يعني لأن أصل الخلع مأخوذ من خلع الثوب. وطبعا هنا بيربط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، يقول تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فشبه باللباس لاشتمال كل على صاحبه اشتمال اللباس على اللابس. أما حكمة إباحة الخلع أو حكمة مشروعية الخلع، فنحن نعلم أن الشارع الحكيم جعل الطلاق بيد الرجل، وبما أن الطلاق بيد الرجل أو العصمة تكون بيد الرجل، فإن له أن يوقعه إذا شعر أنه لا يستطيع العيش بسعادة مع زوجته وأحس بنفرة من العشرة الزوجية معه. وبعدما أعيته وسائل العلاج المتنوعة لإعادة الوثاق إلى حياتهما الزوجية، فلا بأس بعد ذلك من الطلاق، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولا يستطيع أحد أن يتحكم في عواطف الناس ومشاعرهم وإرغامهم على ما لا يرغبون فيه، حتى لو نجح ذلك مؤقتا فإنه لا يدوم ما لم توجد رغبة صادقة وعاطفة جياشة بين الطرفين. والمرأة إنسان مثل الرجل، تملك مثل ما يملكه من مشاعر وعواطف، وتحس مثل ما يحسه، فربما تكون هي التي تحس بالنفرة من زوجها ومن الحياة معه في الوقت الذي يكون هو حريصا على هذه الزوجية ويكون يحبها، كما في حالة ثابت بن قيس مع زوجته. وعند تعذر الوصول إلى حل لما بينهما من مشاكل، وذلك بمختلف الطرق والوسائل، فإن الشارع الحكيم مثلما جعل الطلاق بيد الرجل ليتخلص منها إذا أحس بنفرته منها وظن استحالة العيش معها، كذلك شرع الله سبحانه وتعالى الخلع للزوجة لتفتدي نفسها من زوجها ببذل ما قدمه لها من صداق أو زيادة عليه أو نقصان حسب الاتفاق. يقول ابن رشد وهو يبين هذه الحقيقة: والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المرأة، الفرك هو البغض من كل وجه، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل. إذن الإسلام لا يجعل الرابطة الزوجية قيدا في العنق لا يحله إلا الموت أو حالة الزنا، كما نسب إلى شريعة المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أو أنه لا يحل إلا عن طريق المحاكم وإبراز الوثائق التي تبيح التحلل من هذا العقد، وقد لا يبيح نظم أخرى، قد لا تبيح فتبقى حياة الزوجين في تعاسة وشقاء وهما مرغمان عليها. يعني إذا نحن راجعنا هذه الحديثة، حديثة امرأة ثابت بن قيس، ورأينا كيف تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المشكلة، سوف يكشف لنا مدى العدالة والتقدير لشعور المرأة في هذه القضية. فالحديث رواه البخاري كما أسلفنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب على ثابت في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ يعني هو بذل الصداق من أجل أن يستبقي الحياة الزوجية وهو راغب فيها ومحب له، فهدى هو بذل الصداق من أجل الزوجية، فأنت تريدين أن تنقضي هذه العروة وأن تتخلصي من هذه الرابطة، فمن العدل أنك إذا كرهت الاستمرار معه أن تعيدي إليه ما بذله من أجل استمرار هذه الحياة الزوجية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. في بعض الروايات أنها اشتكت من دمامة هيئته وقصر قامته، أو طبعا هذه أيضا تعكس الحالة النفسية التي تعانيها هذه المرأة من جراء ذلك، مما يوضح أنها حالة قاهرة فيها نوع من الكراهية أو النفور، وأنه إذا لم يستمع النبي عليه الصلاة والسلام بشكواها ربما يكون قد قثرها وأكرهها على عشرة من لا تطيقه، فلا خير في عشرة تسودها مثل هذه المشاعر. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحل، وهو حل الخلع. فهذا أيضا من مظاهر أن المحكمة الإسلامية تنبع من الفطرة واحترام الفطرة والمشاعر الفطرية، ويتعامل الشرع مع مثل هذه الحالات، يعني معاملة المدرك لما يعتمل في داخل الناس من مشاعر حقيقية وواقعية. فالزواج رابطة مقدسة كما قال الله سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وقال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، سماها عقدة، فهي لا تقوم إلا على الرضا والقبول ولا تستمر إلا بهما. ونظام الطلاق أو الخلع هو الكفيل ببقائها على الأصول الكريمة، فإذا انفصمت عراها بعد هذا كله فمعنى انفصامها أنها غير صالحة للبقاء، وأنه خير للزوجين حينئذ وأكرم أن يركنا إلى حياة أخرى جديدة، كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والحقيقة موضوع الطلاق الكلام فيه كتير أوي، وساعات كتير بنخاف من أن بعض الناس بتسمع الكلام بطريقة جزئية فبتتهور في تطبيقه بطريقة خطأ، لكن الأمور بتؤخذ على بعضها. يعني مش شرط أن كل زيجة بتكون بالضبط على الوضع المثالي، في الناس عندها تصور أن الزواج ده لازم يكون يعني الزوجين بينهم عاطفة زي الروايات بتاعت قيس وليلى وروميو وجولييت وهذه الأشياء. بالعكس، أقل البيوت التي تبنى على هذه العاطفة الرومانسية الحالمة، لكن الإنسان في الزواج بيوزن الأمور كثيرة جدا في الكفتين، وبتترجح في الآخر باعتبار أو آخر. يعني إن شاء الله سنتكلم بالتفصيل حينما نشرع في أحكام الطلاق على مقدمة طويلة حول سوء استعمال الطلاق، سوء استعمال الطلاق من بعض يعني الرجال، إن شاء الله نرجو أن يكون ذلك بالتفصيل إن شاء الله. لكن كما نقول أحيانا، يعني رغم أن الطلاق مكروه لكن هي مسألة نسبية، يعني أحيانا بيكون الطلاق ما فيش حل أحسن منه، لأن أحيانا ساعات الصبر يعني مزيدا من الخسائر أو مزيدا من الأولاد الذين يتشردون مثلا، فدي مسألة بتحتاج لإنسان حكيم وعاقل يزن الأمور فيها، وإلا فمش من أول بوادر نزاع أو خلاف يفزع الناس إلى الطلاق أو إلى الخلع كما سنبين. فالواحد هو بيتكلم في القضاء دي بيحس أنه ماشي على شوك، وبيخاف حد يسيء استعمال الكلام نتيجة النظرات الجزئية وعدم وزن الأمور، فسنجتهد في توضيح هذا إن شاء الله فيما يأتي بإذن الله تبارك وتعالى. على أي الأحوال، هو الخلع في الحقيقة دليل واضح جدا على صفة مهمة جدا من صفات الشريعة الإسلامية، وهي صفة الواقعية، تعامل مع الواقع، صفة الواقعية. الشرع لا يجبر الإنسان على شيء هو لا يطيقه، فده أيضا نوع من احترام يعني الإيه؟ إرادة المرأة، لأن الخلع هنا بيأتي من طرف المرأة تفتدي نفسها التي تتخلص من هذه الرابطة التي لا تطيقها. في بعض الأحيان القليلة مفروض ما نتخضش من الطلاق، لأن ساعات بيكون حل مفيش أحسن منه أحيانا، لكن الأصل طبعا أن الناس تتحمل وتصبر وتضع الأمور في ميزانها الصحيح، بحيث يكون القرار يعني صائبا وليس فيه تهور أو تضحية لمصالح الأطفال ونحو ذلك. هذا فيما يتعلق بحكمة إباحة الخلع، وقد رأينا كيف أن الخلع هنا تتجلى فيه صفة الواقعية واحترام الفطرة ومشاعر الناس، وأن المرأة ليست رقيقة أو أمة عند الرجل يتصرف فيها كما يشاء، كما يحصل في الزواج الكاثوليكي مثلا الذي يضرب به المثل في التعنت في مثل هذا، وإنما الشريعة تنظر أيضا بالاعتبار إلى شعور المرأة ورغبتها في استمرار الزوجية، وعليها أن تتحمل أيضا في المقابل ثمن ذلك، وهي أنها تفتدي نفسها بمال، لأن الزوج إنما بذل الصداق من أجل الاستمرار وهي تريد الفصال، فبالتالي تلزم بالفدية كما ذكرنا. أما حكم الخلع فيقول هنا: يباح لسوء العشرة، لقوله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. خفتم هنا إيه تفسير كلمة خفتم؟ ماشي دي وارد، لكن هو في معنى معين، إحنا دايما في سياق الخشية من الله سبحانه وتعالى وربطها بالعلم. خفتم علمتم، خوف يطلق أحيانا على العلم، فإن خفتم يعني إن علمتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إلا أن يعلم الزوج أو الزوجة ألا يقيم حدود الله، يخاف الزوج إذا لم تطعه امرأته أن يعتدي عليها، وتخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به المرأة نفسها منه. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. يقول: وإذا كرهت زوجها وظنت ألا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض. على عوض يعني تفتدي به لهذه الآية الكريمة. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا بكر بن عبد الله المزني، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله: وإن أردت مستبدال زوج مكان زوج. فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع على عوض تفتدي به نفسها منه. يعني إذا كرهت صورته الباطنة أو صورته الظاهرة. الصورة الباطنة يعني الأخلاق، سيء العشرة معها، يسيء معاملتها ونحو ذلك، يهجرها. فإذا كرهت خلقه ورأت أنه لا يلتزم بحث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق والعشرة، ولم يمتثل قوله: خيركم خيركم لنسائه، أو كرهت خلقه، خلقه حسن لكن خلقه يعني صورته الظاهرة هي تكرهها لقصة بنت أبي بن سلول وغيرها، أو كرهت نقص دينه أو كبره أو ضعفه ونحو ذلك، فهي لها هذا الحق. نفصل قليلا في حكم التكليف للخلع. يعني احنا قلنا إجمالا أنه مشروع، وهنا صرح في منار السبيل أنه إيه؟ يباح، لكن نذكر شيئا من التفصيل في هذا الموضوع لأهميته. فقد ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الأصل في الخلع أنه مكروه. يقول ابن الهمام: والأصح حظره إلا لحاجة. وقال الشربيني الخطيب: الخلع مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع. وقال ابن حجر: وهو أي الخلع مكروه إلا في حالة مخافة ألا يقيم حدود الله. وقال الدسوقي: إن الخلع جائز على المشهور وليس بمكروه، وقيل يكره، واعلم أن الخلاف فيه من حيث المعاوضة على العصمة، وأما من حيث كونه طلاقا فهو مكروه بالنظر لأصله اتفاقا. واستدل بحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وتعرفون أنه حديث ضعيف. وقال ابن قدامة: إذا خالعت المرأة زوجها والحال عامرة والأخلاق ملتئمة فإنه يكره له ذلك، يكره له أن يستجيب لها ويحصل هذا الخلع، لأن ما فيش داعي في هذه الحال. لكن استدل الجمهور وكما ذكرنا منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله على أن الخلع في الأصل مكروه بعدة أدلة. أولها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالطلاق رغم جوازه إلا أنه غير مستحب أو مكروه، وبما أن الخلع نوع من الطلاق فينطبق الحكم عليه كذلك. ممكن يأتي أحد بدليل من القرآن على كراهة الطلاق خلاف هذا الحديث الضعيف: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أما الدليل الثاني على أن الأصل في الخلع أنه مكروه، فهو أن الزواج نعمة والطلاق أو الخلع كفر بهذه النعمة. من العلماء من ذهب إلى تحريم الخلع بدون سبب، إذا كان الخلع بدون سبب فإنه يحرم، كما ذهب إلى ذلك ابن المنذر وداود وابن حزم. إذن الأصل في الخلع هو الكراهة، لكننا نقول إن الخلع تصرف شرعي، ولكل تصرف حكم شرعي. يعني بما أنه حكم تكليفي فيجري هنا على أنه يحتمل أن تجري عليه الأحكام الخمسة. فأولا الوجوب ممكن يكون واجبا أو مباحا أو مكروها أو محرما أو مندوبا. أما بالنسبة للزوجة فيكون حراما إذا طلبته من غير ما سبب، وده بيوجد في بعض النساء النكديين كثيرا كما نسمع ونقرأ في المشاكل. أتفه الأشياء على طول تفزع إلى كلمة إيه؟ طلقني طلقني، دي تجري في فمها كأي شيء يجري آخر، لأنه لا يوجد بأس، يعني لا يوجد شيء يستدعي حصول الطلاق أو حصول الخلع. فيكون الخلع أحيانا حراما إذا طلبته المرأة من غير ما سبب، فهنا يحرم على المرأة أن تستهين بالرابطة الزوجية بهذه الطريقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. واللفظ الذي ذكره هنا: كل امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما سبب فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا رواه الترمذي وحسنه وأبو داود وسكت عليه. فالخلع نوع من أنواع الطلاق، إذن هنا يكون حراما أن تطلبه المرأة بدون سبب. يكون مباحا إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تؤدي الحقوق الزوجية فتكون عاصية لأمر الله تبارك وتعالى، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذن هنا يكون مباحا، والدليل الإباحة قوله تعالى: فلا جناح عليهما، لا إثم ولا حرج، فهذا يفيد الإباحة. هذا بالنسبة للزوجة، قد يكون حراما وقد يكون مباحا. حراما إذا سألت الطلاق من غير ما بأس من غير سبب، ومباحا إذا كرهت زوجها وخشيت أن تقصر في حقوق الزوجية فتقع في الإثم والعصيان. لكن إذا كرهت زوجها لكنها يمكن أن تؤدي الحقوق الزوجية وتصبر، خاصة إذا كان عندها أولاد وكذا وكذا من هذه الأسباب، مش شرط يكون الحل هو الإيه؟ الطلاق. كم من أم تهب حياتها كلها لأجل صيانة أولادها والتضحية من أجلهم، وتتنازل هي عن أمور كثيرة جدا من أجل ذريتها، فهذا اعتبار يعني حسن ومحمود. في موضوعات الطلاق ما فيش قوانين ثابتة وصارمة في كل الأحوال. لو في مثلا واحد اطلع على حالة المرأة فيها مثلا مسيطرة على الزوج وكذا وكذا وكذا، وهو مستضعف يعني تحت يديها إلى آخر هذه الأوضاع المقلوبة، ما تتصرفش في المشكلة أن أنت يعني مبعوث العناية الإلهية لتخليص الأزواج المطحونين أو المقهورين من أيدي الزوجات المتعسفات أو المسيطرات. لو الأمور ماشية سيبها ماشية، يعني لو الأمور ماشية والحياة الزوجية تفضل ماشية بوضع وهو قابل والأمور خلاص، ما تقعدش أنت بقى إيه تدخل وتفسد بين الناس. الموضوع محتاج نوع من الكياسة. لو هي الأمور ماشية خلاص سيبها ماشية، يعني ما أنتش محرر الأزواج من الزوجات المستبدات. أما بالنسبة للزوج فيكون الخلع حراما إذا عضل زوجته وأضر بها لأجل أن تفتدي منه وتطلب الخلع. في هذه الحال الخلع هنا يكون حراما، بمعنى أن الزوج يحرم عليه أن يأخذ الإيه؟ الفدية. ليه؟ لأن هو يضيق عليها، يؤذيها، يضربها، يضر بها، حتى تضطر إلى أن تطلب الإيه؟ الخلع، حتى تتخلص من هذه المعاملة السيئة. لكن هي راغبة في الاستمرار، راغبة. أما هو فلغاية في نفسه يريد أن هو يعضلها ويضرها ويؤذيها ويسيء عشرتها كي تضطر إلى طلب الطلاق أو طلب الخلع، فهنا حرام. يكون مباحا بالنسبة للزوج أيضا إذا طلبت المرأة الخلع ولو بدون سبب. لو هي طلبت الخلع بدون سبب يكون مباحا، فهذا الطلب يعتبر سببا يبيح له الطلاق، لأن من طلب الطلاق يصعب معها الحياة وإن استمرت فإلى أمد قريب. كذلك يكون مباحا إذا نشزت عليه أو أتت بفاحشة مبينة، ويكون مكروها لهما معا إذا اختلعا والأحوال ملتئمة والأخلاق مستقيمة. فيكره هنا في حق الاثنين، لو الأمور ماشية كويس والبيت عامر والأخلاق حسنة بين الطرفين، فما الداعي لحصول الخلع في هذه الحالة؟ فهنا يكون مكروها للاثنين. قد يكون مندوبا عند الحاجة إليه، وهنا مسألة فيها نظر، وهي أن مثلا رجل يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل ما لا بد من فعله، أنه مش هياكل خالص مثلا ويحلف بالطلاق الثلاث، فيعمل إيه بقى؟ يخالع المرأة هي بقى اللي تفتدي نفسها منه، يعني يحصل خلع ثم يفعل بعد البينونة بقى، يفعل الشيء المحلوف عليه والذي لابد له منه، ثم يعيدها إلى النكاح، ينكحها مرة ثانية. فهذه بتسمى خلع الحيلة، هو حلف أنه ما يعملش شيء لابد له منه، كالأكل كما لازم إنسان يأكل، فيعمل إيه؟ يحصل خلع من المرأة اختلع، ويعمل الشيء اللي هو كان حلف ما يعملوش ده بالطلاق في فترة إيه؟ بعدما تبين منه بالخلع، ثم يعود إلى النكاح. وهذه الوسيلة للتخلص من الوقوع في الطلاق الثلاث في هذه الحالة. والإمام ابن القيم علق على هذه الحالة في إعلام الموقعين وقال: من الحيل الباطلة الحيلة على التخلص من الحنث بالخلع، ثم يفعل المحلوف عليه في حالة البينونة ثم يعود إلى النكاح، وهذه حيلة باطلة شرعا. ومن عرف سيرة الشافعي وفضله ومكانته في الإسلام علم أنه لم يكن معروفا بفعل الحيل. هذا فيما يتعلق بالحكم التكليفي للخلع. يقول: ولا يفتقر إلى حاكم. روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. هذه أيضا مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل الخلع يشترط فيه حضور القاضي أو يكفي فيه مجرد تراضي الزوجين، سواء علم القاضي بذلك أم لم يعلمه. إلى فريقين: الفريق الأول ذهب إلى اشتراط إذن القاضي في الخلع، منهم الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير. فقد روي عن محمد ابن سيرين والحسن البصري أنهما قال لا يجوز الخلع إلا عند السلطان. وعن سعيد بن جبير قال لا يكون الخلع حتى يعظها فإن اتعظت وإلا ضربها، فإن اتعظت وإلا ارتفع للسلطان فيبعث حكما من أهلها وحكما من أهله يرفع كل واحد منهما إلى السلطان ما يسمع من صاحبه، فإن رأى أن يفرق فرق وإن رأى أن يجمع جمع. أما الفريق الثاني فقد ذهب إلى أن إذن القاضي لا يشترط في صحة الخلع، ومنهم فقهاء المذاهب الأربعة والظاهرية. قال السرخسي من الحنفية الخلع جائز عند السلطان وغيره. وقال خليل من المالكية في مختصره وهو في معرض الكلام عن الخلع وجاز بلا حاكم، يعني الخلع في وقوعه لا يفتقر إلى وجود الحاكم. وقال الشيرازي من الشافعية ويجوز الخلع من غير حاكم. وقال ابن قدامة من الحنابلة، مين الشيرازي؟ أبو إسحاق إبراهيم ابن علي الشيرازي، ما مذهبه؟ الشافعي، وله كتاب مشهور جدا اللي هو إيه؟ كتاب المهذب الذي شرحه الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، يقول فيه ابن كثير يعني لو تم هذا الكتاب لما كان له نظير في الفقه الإسلامي، وده حقيقة طبعا لمن قرأ كتاب المجموع. والإمام الشيرازي إمام من الأئمة العظام جدا، كان شديد الفقر جدا، وكان في غاية التمسك بالمذهب السلفي في العقيدة، كان في غاية التمسك، حتى إنه لما كان يدرس في إحدى المدارس مع شدة فقر فكان فقره فقرا مدقعا، حتى كان يمشي بثياب ممزقة بالية لشدة الفقر، وكان الناس إذا رأوه يعني يقومون له ويعظمونه ويتبركون به، لأن كانت الأمة تقدر الناس بعلمها وليس بهذه المظاهر. وكان مع شدة فقره كان يدرس في بعض المدارس ويرفض أخذ الرزق الذي يبذل أو الموقوف على هذه المدرسة والمدرسين فيها، لأن الذي وقف المدرسة وقفها على الأشاعرة وهو سلفي وليس بأشعري، فكان يرفض أخذ المال من المدرسة لأنه سلفي والأموال موقوفة على الأشاعرة. أي نعم، رحمه الله تعالى. يقول الشيرازي رحمه الله تعالى ويجوز الخلع من غير حاكم. وقال ابن قدامة من الحنابلة ولا يشترط الخلع إلى الحاكم، نص عليه أحمد فقال يجوز الخلع دون السلطان. وقال ابن حزم بعد أن ذكر أقوال من اشترط إذن السلطان وهذا كله لا حجة على تصحيحه. الفريق الأول الذين اشترطوا إذن القاضي في موضوع الخلع استدلوا بقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، ففي هنا طرف تاني خير الزوج والزوجة هو اللي المخاطب، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله. وقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فقالوا إن الله سبحانه وتعالى جعل الخوف في خطابه لغير الزوجين، فلم يقل وإن خافا أي الزوجين، لكن قال فإن خفتم، وقال وإن خفتم شقاق بينهما. الدليل الثاني قراءة حمزة وهو أحد القراء السبعة، قال إلا أن يخاف بضم الياء على البناء للمجهول، فعلم أن المراد بالخطاب الولاة. أما الدليل الثالث وهو يعني يمكن أن يستدل به لهذا المذهب، وهو أن الخلع الأول الذي كان بين ثابت وزوجته لم يتم إلا بحضور الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمره، وكذلك من بعده عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي حبس المرأة التي تريد الخلع في مكان ضيق لعلها ترجع عن طلبها. ذكر حماد بن سلم عن أيوب أن امرأة نشزت عن زوجها فرفعها إلى عمر رضي الله عنه فحبسها في مزبلة ليلة، حبسها في مزبلة ليلة، فلما قام من الصباح سألها إيه رأيك فيها، هتستمري معايا ولا لسه عايزة تسيبيه؟ فقالت لم أرى ليلة أطيب منها منذ تزوجت. فقال عمر للزوج اخلعها ولو من قرطها. وعثمان ابن عفان الذي أمر الزوج أن يأخذ من زوجته المختلعة حتى عقاص رأسها، يبدو أن معنى الكلمة المروية هنا عن عمر اخلعها ولو من قرطها، يعني يبدو اخلعها بأي ثمن حتى لو كان مجرد القرط اللي هو بيلبس في الأذن. يعني عثمان بن عفان روي أن الربيع بنت معوذ اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه، كانت عايزة تخلص من زوجها بأي طريقة، فقالت له أي شيء أملكه مستعدة أفتدي نفسي به، بس إيه تتركه. فطبعا ده معناها أن الكراهية وصلت لحالة زي اللي بتقول له لم أرى ليلة أطيب منها منذ تزوجته، وهو حبسها في مزبلة والروائح نجسة وخبيثة وكذا، ومع ذلك عبرت هذا التعبير. فهذه المرأة أيضا ربيعة بنت معوذ اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، كل بقى صيغة عموم. فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه. عقاص الرأس هو خيط يشد به أطراف الذوائب، يعني القماش أو الشريط اللي لما بيضفروا ضفائر البنات في الآخر بيربطوها بحاجة، فهو ده العقاص، فلأنه لا تملكه ويمكن انفصاله من جسدها. قال له خذ عقاص رأسها فما دونه، فما كان أقل من ذلك لأنها قالت كل شيء تملكه. هذا في الوقت الذي كان كثير من الصحابة يطلقون زوجاتهم الطلاق المعهود بدون علم الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، حتى عرف عن بعضهم أنه كان مطلاقا لكثرة ما يطلق، وهذا مروي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. نلاحظ أن وقائع الخلع كما نرى هنا دائما تكون أمام الحاكم، سواء في عهد الرسول عليه السلام أو في عهد عمر أو عثمان في الأمثلة التي ذكرنا. فالطبيعة الخلع والظروف الملابسة لحدوثه تقتضي علم السلطان، خصوصا أن بعض الفقهاء اشترط وجود الشقاق والكراهية بين الزوجين حتى يصح الخلع، ولأنه يكون بعوض غير محدد تدفعه المرأة للزوج لقاء طلاقه إياها، وغالبا ما تعرض القضايا التي فيها الخلاف على القضاء بغية تحليها بالتي هي أحسن. دي أدلة الفريق الأول. الفريق الثاني الذين ذهبوا إلى عدم اشتراط إذن القاضي في الخلع، استدلوا بقول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهنا أباح الأخذ منها بتراضيها، ولم يورد للسلطان ذكرا، مما يدل على عدم اشتراط السلطان. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت بن قيس أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، فقال عليه الصلاة والسلام للزوج خذها وفارقها. وجه الدلالة أنه لو كان الخلع إلى السلطان لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن موافقتها لرد الحديقة، ولما طلب من الزوج أن يفارقها، لأن السلطان له أن يجتهد في حكمه حسب ما يرى، ولا عبرة برفض أو موافقة الخصمين أو أحدهما عند قضائه. فسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن موافقتها دليل على عدم اشتراط السلطان في الخلع. في بقى شيء عكس الخلع تماما في هذه المسألة من حيث اشتراط وجود السلطان، هي مسألة الايه؟ اللعان، مسألة اللعان أو فرقة اللعان، وهو الشهادة، الشهادات معروفة مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن، قائمة مقام حد القذف في حق الرجل وقائمة مقام حد الزنا في حق المرأة. فعكس الخلع، الخلع فرقة اللعان حيث لا بد يتحتم في اللعان أن تكون عند الحاكم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الملاعن فارقها أو خلي سبيلها، ولم يستفسر عن موافقة الزوجة، ولكنه فرق بينهما كما جاء في رواية سهل الساعدي في صحيح البخاري، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعويمر العجلاني اذهب فأتي بها فتلاعنا، فلم يرجع ذلك للزوجين. أما في حالة الخلع فالأمر اختلف كما بينا. أما الدليل الثالث فهو أن الخلع عقد معاوضة، في معاوضة مالية اللي هي الفدية، فمن ثم المدام عقد معاوضة زي البيع، إنما البيع عن تراض، فعقد معاوضة يعتمد التراضي كسائر العقود، فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع والنكاح، وهو بمنزلة الطلاق بعوض، وللزوج ولاية إيقاع الطلاق، يعني هو طلاق بعوض، الزوج له ولاية الطلاق أم ليس له ولاية؟ له ولاية الطلاق ولا يشترط الحاكم، وللزوجة ولاية التزام العوض، فلا حاجة لاشتراط حضور السلطان فيه. فالشيخ عامر الزيباري يرجح أنه إن كان الخلع عن تراض بين الزوجين فالظاهر عدم اشتراط حضور السلطان أو القاضي، وأما إن كان الخلع نتيجة خصام وشقاق بينهما فلا بد من حضوره قطعا لدابر النزاع وإنصافا للمظلوم وارجاعا للحق إلى أصحابه. هنا مسألة وهي حكم طلب الخلع، فمن المقرر في الشريعة الإسلامية أن الطلاق بيد الرجل يتصرف فيه وهو الذي يتحمل تبعاته، وأما المرأة فليس من حقها ذلك، المرأة لا يصح أن تطلق الرجل، ولكن هل يعني هذا أن الإسلام ترك المرأة أسيرة بيد الرجل لا حول لها ولا طول تجاه تصرفاته وإرادته؟ يعني كما تعرفون الشريعة الشريفة ما بتطلبش، يعني لا تكل الناس فقط إلى الضمائر، إلى ضميره بقى وتقواه وورعه. صحيح هي بتحث على ناحية الضمير والخوف من الله والورع ونحو ذلك، لكن بتركز جدا في الأحكام على إيه؟ على الإجراءات والضمانات، الإجراءات والضمانات، لابد من ضمانات. هنا في هذه القضية جاء الخلع في الحقيقة متنفس، لأن الناس كثير جدا ينتسبون إلى الإسلام ليستمتعوا بمزايا انتمائهم للإسلام دون أن يراعوا الوجه الآخر من العملة، إن شرف الانتماء للإسلام والإشارة للإسلام في مقابله مسؤوليات أن تلتزم بقى، يعني كل حق يقابل واجب، زي العملة ذات الوجهين، يعني دي حق ودي واجب. فمن الناس من لا ينظر إلا إلى ما له فقط وينسى دائما ما عليه، فالشريعة تأتي وتقهر وتجبر هذا الإنسان المقصر الهارب من مسؤوليته على أن يقوم بواجباته. الشاهد من الكلام أن يمكن كان بيحصل تصرفات من بعض الناس لا خلق لهم، يعني ولا ورع ولا خوف من الله سبحانه وتعالى، فيعمل إيه؟ هو متزوج واحدة ويريد أن يكيدها لسبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، فيعمل إيه؟ هو يطلقها طلاقا شرعيا، ويطلقها طلاقا إيه؟ شرعيا، فتصبح طالقا، ولكنها لا يثبته ولا يوثقه، ففي هذه الحالة لا تتمكن هي من الإيه؟ من الزواج، يعني تتطلق وتنتهي العدة بالطلاق الشرعي، وبعد كده يجي إيه بقى؟ نقطة عدة العدة مفروض أنها تبقى مطلقة، هي مش قادرة تثبت أنها مطلقة، هي على الأوراق زوجته، فهي بينها وبين الله هي مطلقة، لكن ده يجي بقى إيه؟ ويعضلها، ومنهم من حلف أنه مش هيطلقها إلا بعد ما تعدي 40 سنة. ففي أنواع من القسوة والجاهلية عند بعض الرجال لا يرعون لله حرمة ولا مروءة ولا عهد ولا شيء من ذلك. فطبعا الخلع هنا يعتبر مخرجا لمثل هذه المرأة، الإنسان بهذه الغلظة وهذه القسوة وهذه المضرة والجفاء لأمثال هؤلاء الناس لابد أن تتخذ إجراءات لتحرر المرأة من مثل هذا الأسر. فبعض الناس يتصور أن الزوجة هي ملكية، شيء يملكه، شيء يملكه زي أي شيء آخر، زي سيارة، زي آلة، زي قلم، كرسي، فهو شيء يملكه ملكية خاصة، فلو أن يتحكم تحكما مطلقا وينسى أن هذه إنسانة لها مشاعرها، لها كرامتها، لها حقوقها، ويتصرف تماما أسوأ مما كان يتصرف أهل الجاهلية، لأن هذا فيه نوع من المخرج للمرأة إذا وقعت في يد رجل لا يخشى الله كما في هذه الأحوال. فالشريعة الإسلامية أعطت المرأة الحق في طلب الخلع من زوجها في حالة شعورها أنها لا تحقق في الحياة معه هدف الزواج، فقرر لها حق مناقشة الرجل أو مصالحته أو الاتفاق معه على إنهاء الرابطة الزوجية بينهما لقاء دفعها مالا للزوج افتداء لنفسها منه. نعرض الآن أهم الحالات التي يجوز للزوجة فيها طلب الخلع من زوجها. أولها إذا كان بالزوج عيب يمنعها من الانسجام والميل إليه، كما وقع في الحديث عن أكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء، يعني وهو ما يعمل من وبر أو من صوف زي خيمة، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. طبعا هنا في شيء يلفت النظر شوية، يعني في الغالب ملامح الإنسان مش هتتغير يعني بعد الزواج عن قبل الزواج، فهي يعني أول مرة كانت تشوفه، هي بس المشكلة أنها قارنته بغيره، لأن هي تصويرها للموقف أنها بتقارنه بإيه؟ بمن معه، فرأيته هو الأقل في كل شيء، فيمكن ده اللي إيه أشعرها يعني في الألم يعني. لكن نحن نعرف أن المرأة أيضا لها الحق في أن ترى من يعني يخطبها، وأن ده يعتبر نوع من إجراء الوقاية أيضا من مثل هذا مشكلة طلب الخلع بعد كده. أيضا ممكن أن تمكن المرأة من أن ترى من يريد أن يتزوجها، لأن لها حقا أيضا في ذلك، ووقاية من أن يقع مثل ما نقرأه هنا في هذه القصة. فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها، قال زوجها يا رسول الله إني أعطيتها أفضل مالي حديقة، فإن ردت علي حديقتي، فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولين؟ انظر الحوار وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقدر رأيها، ما تقولين؟ قالت نعم وإن شاء زدت، ففرق بينهما. إذن هذه الحالة الأولى، حالة إذا كان بالزوج عيب يمنعها من الانسجام والميل إليه، يعني هي تكره العيش معه، فيمكن طبعا في هذه الحالة تقع في فتنة. فأيضا هذا من باب سد الذرائع إلى وقوع الفتن في المجتمع، تعطى المرأة هذا الحق لعلها يكون لها سعة في الزواج ممن تراه أفضل منهم، وبالتالي تجفف منابع الفتن. الحالة الثانية إذا أضر الزوج زوجته كأن يهجرها في الفراش أو يضربها من غير ما سبب، ويدل على ذلك ما جاء في رواية الطبري أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس فضربها فكسر نغضها. النغض كما ذكرنا هو أعلى منقطع أطراف الكتف. فضربها فكسر نغضها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته، فدعا صلى الله عليه وسلم ثابتة فقال خذ بعض مالها وفارقها. طبعا الضرر لا يفرق في الضرر بين الضرر الحسي كالضرر مثلا أو المعنوي، إذا الرجل فسق وتضررت هي منه أو نفرت منه وأبغضته. جاء في الإنصاف إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج تتخلص منه بالخلع، يعني زوج ترك الصلاة مثلا والعياذ بالله أو طرأ عليه أي نوع من الفسوق وهي نفرت منه وكرهته من أجل ذلك لله، فلها مخرج أيضا في أن تتخلص منه بالخلع. وقال ابن رشد جعل الخلع بيد المرأة إذا تركت الرجل، زي يقولوا دواء الفارك التطليق، الفارك اللي هو يبغض من كل وجه، يعني لا يرى خيرا أبدا في الشخص الذي أمامه. ودل في الحديث الرسول عليه السلام بيبين الفرق بين الرجل إذا أبغض والمرأة إذا أبغضت. المرأة إذا أبغضت ممكن تفرك بقى. تفرك يعني إيه؟ تكره وما تشوفش فيه خير، زي ما الحديث قال إيه؟ تحسن إلى إحداهن الدهرة فإن رأت منك شيئا تكرهه قالت ما رأيت منك خيرا قط، تنسى كل الأحسان الماضي. فده الفرك من كل وجه. لكن الرجل لأنه غالبا أعقل، يعني جاء الحديث في وصفه حديث لا يفرك مؤمن مؤمنا، المؤمن بقى لا يفرك، يعني ما بيكرهش كراهية كده إيه بهذه الصورة، لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا يعني أنه يزن المعايب بالمحاسن. لكن المرأة إذا حصل شيء فبيحصل طبعا رد فعل عاطفي شديد بهذه الطريقة، ولعل هذا من حكمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الإيه الرجل وليس المرأة، وإلا كان الطلاق للركب. يعني أيضا في رواية البيهقي في حديث خلع ثابت مع زوجته فقال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إني أبغض زوجي وأحب فراقه، قال أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت نعم وزيادة. إذن هذه الحالة الثانية يضرها بأن يهجرها في الفراش أو يضربها أو يؤذيها. الحالة الثالثة إذا خافت على نفسها الوقوع في إثم العقوق ومخالفة أوامر الزوج الذي لا تحبه، طبعا لأن الانصياع بيكون أحسن لما يكون ناشئ عن محبة، فإذا خافت نفسها الوقوع في إثم عقوق هذا الزوج ومخالفة أوامره لأنها لا تحبه. جاء في رواية البخاري أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الحالة الرابعة أن الزواج رابطة هامة والزوجة مثل الرجل، فإذا رأت في زوجها ما لو رآه فيها هو لطلقها، فكان من عدل الإسلام أن شرع لها طلب الخلع من زوجها. وكما أن للزوجة حالات يجوز لها فيها طلب الخلع، كذلك للرجل حالات يجوز له طلب الخلع. يعني إحنا ذكرنا الحالات اللي ممكن المرأة تطلب فيها الخلع من إيه؟ من زوجها. هنا بقى مش دخل في الحديث أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، لا، لأن هنا فيه بأس وذكرنا أمثلة لهذا البأس. لكن أيضا في الجهة الأخرى للرجل حالات يجوز له هو أن يطلب من المرأة أن تختلع منه وأن يأخذ منها الفدية فيها. أهم هذه الحالات إذا حصل الشقاق من جهة المرأة أو منهما معا وتعذر الوصول إلى حل المشكلة التي بينهم، فيمكن هنا للرجل أن يطلب منها أن إيه؟ تختلع وتفتدي نفسها بمال. حالة ثانية إذا أتت الزوجة بفاحشة، قال أبو خلابة وابن سيرين لا يجوز أخذ الفدية حتى يرى على بطنها رجلا، واستدل بقوله تعالى ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول الحافظ ابن حجر إذا كان النشوز من قبل الرجل بأن عضلها لتفتدي منه فلا يجوز. إذا كان النشوز من قبل الرجل لأنه بيعضلها حتى تطلب هي بيظلمها ويسيء إليها ويضايق عليها حتى يضطرها إلى بذل الفدية والخلع يعني. فهذا لا يجوز إلا أن يراها على فاحشة وليست عنده بينة وهو لا يحب أن يفضح أمرها ويسيء إلى سمعة الأسرة. ففي هذه الحالة يجوز أن يفتدي منها ويأخذ ما تراضي عليه ويطلقها. وليس هذا مخالفا لحديث ثابت بن قيس لأنه ورد فيما إذا كانت الكراهية من قبلها فقط دون الزوج، لكن هنا هي أتت بفاحشة مبينة فيجوز له أن يطلب منها أن تفتدي نفسها مقابل مال ليذهب كل إلى سبيله. وقال بعضهم بجواز الخلع حتى إذا كانت الحال عامرة والأخلاق مستقيمة وليس بينهما نشوز أو كراهية. وقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي تطلب الخلع من غير ضرورة تدعو إليه، لأن الخلع من غير ما سبب مضرة على الزوجين معا أو على الأقل بأحدهما، يعني لا شك أن انفصام الرابطة الزوجية يعود بالضرر على الطرفين وعلى المجتمع وعلى الأولاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. والمرأة التي تريد أن تختلع أو تطلب الطلاق من دون مسوغ هي التي تتسبب في حصول يعني هذه الأضرار. وقد جعل الله سبحانه وتعالى حسن العشرة من حدود الله، وأن من تعداه فهو من الظالمين. يقول تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والخلع من غير ضرورة هدم لبناء الأسرة وفصم لعرى الحياة الزوجية، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. طبعا لابد من تأويل الحديث هنا بأن المقصود المختلعات اللائي يختلعن من غير ضرورة، وقوله المختلعات والمنتزعات يعني اللاتي ينتزعن أنفسهن بمالهن من عصمة أزواجهن من غير رضا من هؤلاء الأزواج. المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. فإذا لا يجوز للمرأة طلب الخلع من غير ضرورة، كذلك الرجل إذا طلق أيضا من غير سبب. يقول في منار السبيل ويكره مع استقامة الحال لحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا حديث صحيح رواه الخمسة إلا النسائي. ويقع يعني مع الكراهة، يقع مع الكراهة إلا أنه يصح ويقع الخلع، لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ويستحب إجابتها إلى الخلع حيث أبيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس رضي الله عنه اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهذا رواه البخاري. واختلف كلام الشيخ تقي الدين في وجوب إجابته وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء، قاله في الفروع والإنصاف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بها. الشيخ الإسلام تيمية يرى أنه يجب على الرجل الخلع إذا طلبته المرأة، يكره للمرأة طلب الخلع بدون سبب للأدلة التي ذكرناها، وكذلك الطلاق أيضا بالنسبة للزوج. لكن الفقهاء اختلفوا في حكم إجابة الزوج لطلب الزوجة إذا أرادت الخلع على مذهبين. المذهب الأول وذهب إليه أكثر أهل العلم وهو أنه لا يجب على الزوج إجابة طلب الزوجة وإنما يندب له ذلك. قال عطاء بن رباح يحل الخلع والأخذ بأن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك ولا أحبك. وقال الطبري غير أني أختار للرجل استحبابا لا تحتيما إذا تبين من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية الله بل خوفا منها في دينها أن يفارقها بغير فدية ولا جعل، يعني يتعامل بمكارم الأخلاق أدم شاء أنها كرهته يطلقها ولا يأخذ منها شيء استحبابا لا تحتيما. وقال البهوتي، البهوتي إيه أهم كتب الإمام منصور البهوتي، هو أول جنسيته إيه؟ مصري من بهوت غرب مصر، ولد سنة 1000 هجرية، أشهر كتبه الروض المربع وكشاف القناع من أئمة الحنابلة رحمه الله. قال إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو كرهته لنقص في دينه أو لكرهه وخافت إثما بترك حقه فيباح لها أن تخالعه ويسن له إجابتها. وقال الحافظ ابن حجر في قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة، قال هو أمر إرشاد وإصلاح لا أمر إجابة. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني وهو وجوب إجابة الزوج لطلب الزوجة إذا أرادت الخلع، ودي اللي أخذت به المحاكم المصرية هنا أخيرا في قانون الخلع، اللي هو يجب على الزوجة أن يجيبها إذا طلبت الخلع. ذهب إليه الشوكاني وابن تيمية، طبعا خطأ أنه المفروض هو يبدأ بإيه؟ بالأقدم. ذهب إليه الإمام ابن تيمية ثم الإمام الشوكاني رحمهم الله تعالى. وقد اختلف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في وجوب إجابة الزوج لزوجته إذا طلبت الخلع، وألزم به بعض حكام الشام المقادثة. وذكر الشوكاني أنه يجب على الزوج الإجابة لطلب زوجته، لأنه ليس من صارف يصرف أمر النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب الذي هو حقيقة الأمر ما لم تكن قرينة تصرفه عنها. الحقيقة أن الشيخ الزيباري رجح وجوب استجابة الزوج لطلب الزوجة إذا أصرت على الخلع، وإذا تعذر إعادة الوفاق الزوجي بينهما إلى ما كان عليه. وذكر أن سبب ترجيح الوجوب الذي هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بتطليق زوجته كان للوجوب، فمن القواعد الأصولية أن الأمر للوجوب ما لم يكن هناك صارف يصرفه عن حقيقته. ومعلوم أن ثابتا كان يحب زوجته كثيرا، فلو كان يعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ليس للوجوب وإنما للندب والاستحباب لراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقد يقول قائل إنما استجاب له صلى الله عليه وسلم حبا وتقديرا، فالجواب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان الأمر تشريعا استجابوا وأطاعوا، وأما إذا كان الأمر في أمور الدنيا فقد أذن لهم أن يناقشوه وأن يبدوا آراءهم، فقال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، عندما أمرهم أن يفعلوا خلاف عادتهم في تأبير النخلة، فقال يا رسول الله أهو أمر من عند الله لا نملك إلا الطاعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا في صحيح مسلم. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كان ينظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، لما هي آثرت أن يطلقها وكان يحبها حبا جما، فحتى أنه كان يتتبعها في طرق المدينة وفي سكك المدينة يمشي وراءها ويبكي فقط. يقول ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثة؟ ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا بريرة لو راجعتيه؟ قالت يا رسول الله أتأمرني؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما أنا أشفع. قالت فلا حاجة لي فيه. وهذا رواه أبو داود. فهنا يؤخذ من هذا أن الصحابة كانوا يفرقون بين الأوامر التي تكون للوجوب أو لغير الوجوب، يعني أنا أقول هذا أحيانا يعني، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يبحثون عن أي شيء يميل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ويبالغون في الإذعان له، يعني كلام الحديث هنا ليس على إطلاقه، بدليل حادثة الصحابي الذي كان يلبس خاتما من ذهب ونبذه النبي عليه السلام وألقاه وطرحه أرضا وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه. فبعد ما انصرف النبي عليه السلام الصحابة قالوا لهذا الرجل إيه؟ خذه فانتفع به، لأن الخاتم له قيمة مالية، يعني كذهب هو له قيمة فممكن ما يلبسوش، ومقولش خلف الأمر هنا، لكن انظر إلى شدة التحري. فحينما قال لا آخذ شيئا رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة كلام هنا ليس على إطلاقه. على الأحوال يقول هنا فلو قارنا بين حادثة امرأة ثابت بن قيس وحادثة بريرة لوجدنا الفرق واضحا، فحينما خاطب بريرة قال بصيغة العرض وفيها تلطف واضح جدا لو راجعتي لو راجعتي، طبعا واضح أن الصيغة هنا ليس فيها أمرا ولا إيه جزما، أما ثابت فقد أمره قال له إيه وطلقها تطليقا، فعلم أنه لا خيار له في الطلاق رغم حبه الشديد لزوجته، ولذلك فهم من الصيغة هنا الوجوب، فبالتالي لم يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجته هو لا يحب فراقها، لكنه فهم الوجوب من أمره فلم يكن له محيص في مخالفته أو مناقشته. من جهة أخرى المرأة إنسان مثل الرجل لها من العواطف والمشاعر مثل ما للرجل، فإذا رأت في زوجها ما لو رآه هو فيها لطلقها، فكان من سماحة الإسلام أن جعل لها مثل ذلك. فما أعدل الإسلام وما أعظم إنصافه للمرأة، فقد قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء حتى في اللحظات الأخيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، فقد فاضت روحه ويقول: استوصوا بالنساء خيرا. فإذا حقوق المرأة في الإسلام ممكن أن نستنبط الكثير منها من خلال قصة ثابت مع زوجته. فهذه المرأة جاءت لا تشكو خلقه ولا دينه، لكنها تبغضه أو لا ترتاح إليه نفسيا أو لا تشعر نحوه بعاطفة. والرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يعلم ما يكون وراء هذه الشكوى من معاناة ومشاكل وشقاء وخصام، بدلا من المودة والرحمة والسكينة التي من أجلها شرع الزواج. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا أمر وجوب أن يطلق زوجته. فهذا هو الظاهر، وهو أن ذلك الوجوب لإتيان بصيغة الأمر، ولم يرد ما يصرفها عن الوجوب إلى غيره. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.